والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينا رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال: صدق. فلما دنا منه رجع قال: صدقت. فذهب ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال: أخبرني على أية آية نمت. قال: على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري، فقيل يا أبا النضر تحول عن كنت أرى في داري، وفي بعض النسخ أرمي. كنت أرى في داري، فقيل يا أبا النضر تحول أم جاء أم جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوا في البئر فخرجت نار من البئر فطفيت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت ثورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا به: أحرقتنا نحن نتحول عنه، وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من اللبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، فمن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفاه من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فاستدق أن الله جل وعلا وضح على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي التحرز به وما ينبغي اعتياده من التعوذات والأذكار، وهي كافية عما ينقل عن بعض السلف. التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هو طريق السوي. وعدو الله الشيطان يلتمس لابن آدم كل عثرة وكل شر، هو حريص إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. يقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو عدو بلا شك. ولهذا يروى عن صنه قال عن الشيطان أنه قال أهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم ابتليتهم بالأهوال التي يفعلونها ويظنون أنهم على هدى، يعني ابتليتهم بالبدع، يعني زينت لهم البدع. فالشيطان يزين للناس البدع لأنهم يظنون أنهم على هدى فلا يتوبون منها ويصرون عليها. رحمك الله. فالواجب على المؤمن الإكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان والاستغفار، هذا هو طريق النجاة. وهكذا التعوذات الشرعية تكفي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين هامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وجرأ وبرأ، من شر ما نزل السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارئ إلا طارئ طوب خيرا. فكلها صحيحة تكفي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعوذات. وعند آية الكرسي التي جاء بها النص، وإن كانت الآية كلها عظيمة إن ربكم الذي خلق السماوات وغيرها من الآيات كلها، كل قرآن عظيم كله هدى كله حزم من الشيطان لمن تمسك به واستقام عليه، ولكن الشيء اللي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم يخص مثل آية الكرسي عند النوم، قل والله ذو معوذتين عند النوم ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، والتكبير 34 مرة عند النوم، كل هذه من السنن ومن أسباب الحرز من عدو الله الشيطان ومن كل سوء. فهي أولى بالعناية وأولى بالحرص عليها مما يؤثر عن تابعين أو غير تابعين أو عن العلماء. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو العمدة، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرز في التأويلات الشرعية والأذكار الشرعية والاستغفار والعناية بالطاعة والحذر من العصية، هذا هو طريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
بسم
الله الرحمن الرحيم. القيم
على هذه الآثار
والسكوت
على ما يدل على التساهل،
هذا من آثار كثير من التساهل. كان الواجب رحمه الله أن يرسل الشيء الوارد الثابت عنه وفيه الكفاية والغنية. الله يغفر للجميع. الله أقول هذا الذي يدعون الجمال أنهم يتساهلوا في التكفير، يقال لهم يا الله بين هات اكتب. يكتب لنا يبين لنا صفحات اللي يعرف فيها التساهل. الإنسان عنده حقيقة وعنده علم يكتب لنا ويكتب علينا من أسأل عما رأى فيه التساهل يذكر الصفحات التي رأى فيها
المتسرعين
يذكر يتسرع فيه ما عنده علم.
القرآن كله هدى
لكن تحرف بالشيء الوارد عن النبي أولى.
الطريقة التي ذكرها غفر الله
ما أعلم فيها شيء بالطريقة التي ذكرها، لكن تمسك بالشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا، أولى من الآثار.
قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل يدخل في ذلك المبتدعة؟
لهم نصيبهم من الخسارة، لكن الخسارة التامة للمبتدع الكفار. هم المبتدع في التفصيل، إن كفر فهو معهم وما كفر فهو على خطر من بدعته. الله لا إله إلا هو.
المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟
من أظهر البدع يحذر من بدعته ويترك محاسنه. من أظهر البدع يحذر من بدعته ويعرض على المحاسن، لأن يعني المقصود التحريم من الشر هو المقصود بيان المحاسن. الله
أكبر.
لا أعرف هل سنده، لكن معناه صحيح في النصوص الأخرى. النصوص الأخرى تدل على واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وإن ذكر الله كثيرا والذاكرات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من المفردون قال ذاكر الله كثيرا والذاكرات. الآيات والأحسان فيها كفاية.
ذكر ابن القيم في الكتب النبوي رقية عن بعض السلف للعين، وقال أنها نفعت بأنها حجر
حابس
حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العين عليه.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفصل الأول: أنواع الذكر. الذكر نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان: أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع وأجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نواة أو حصى تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته والواجد ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدة حتى تجمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان الثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهذا أيضا نوعان: أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة، فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة.
اللهم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، في هذا البحث الحث على ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالثناء على الله في أمره ونهيه مع محبته وتعظيمه وتقديسه ومع الحذر مما نهى عنه والاستقامة على ما أمر به، هذا أعظم الذكر، أن يذكر الله بلسانه مع محبة القلب والشوق إلى الله وخوفه وتعظيمه مع تعظيم أمره ونهيه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا أعظم الذكر. فينبغي أن يكثر من ذلك، يكثر من حمده والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتكبيره مع الإيمان بهذه الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا محمود على كل حال وهو مستحق لأن يحمد، وكلما كرر العبد صار ذلك أكمل. فإذا قال الحمد لله يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. فتكرار الثناء، تكرار الحمد من باب الثناء، وتكراره أكثر من مرتين يقال له التمجيد، توسع في الحمد والثناء. وينبغي للعبد أن يعتني بكلمات الجامعة من سبحان الله العظيم وبحمده عند خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله جلة عرشه، سبحان الله من كلماته، سبحان الله عند ما خلق في السماء، سبحان الله عند ما خلق في الأرض، سبحان الله عند ما خلق غير ذلك، سبحان الله عند ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهكذا يستغفر الله ويكثر من الدعاء، التسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار. هكذا المؤمن يكون تكون أوقاته معمورة بذكر الله قلبا ولسانا، مع المحبة والتعظيم والتقديس، مع المسارعة إلى فعل أوامره وترك نواهيه. فقلبه مشغول بمحبته والثناء عليه بالقلب، ومشغول لسانه بالثناء عليه بالقول. وهكذا العمل بترك معاصيه والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم الذكر. أما الذكر باللسان من قلب غافل هذا ليس بشيء، ينبغي له أن يجتهد في أن تكون جوارحه مجتمعة. فإذا ذكر الله بلسانه يجتهد فيتحرك يتحرك قلبه لذلك عن محبة وتعظيم، فينطق باللسان ليحصل له الأجر، ويكون بقلبه محبا مثليا معظما مقدسا، يعلم أن ربه مستحق العبادة، هو مستحق لأن يحمد ويثنى عليه، هو مستحق لكل ثناء ولكل تمجيد. فأساسه القلب، ثم ينبعث من القلب الجوارح، اللسان والأعمال التي يفعلها المؤمن طاعة لله سبحانه وتعالى، كلها تنبثق عن محبة القلب وتعظيمه وإقراره وإعترافه. ومن أجمع الذكر ما قال لجبيرة مر عليها وهي في مصلاها من بعد الفجر إلى الضحى، فقال ما زلت على حالك منذ فرغت؟ قال نعم. قال لقد قلت بعدها الكلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلتها أربع مرات، قلتها ثلاث مرات، أربع كلمات قالها ثلاث مرات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زلة عرشه، سبحان الله من ذلك الكلمات، كررها ثلاثا من أعظم الذكر. كذلك سبحان الله على ما خلق في السماء، سبحان الله على ما خلق في الأرض، سبحان الله على ما خلق في ذلك، سبحان الله على ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وإذا قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحاله مئة سيئة، وكانت عدد عشر رقاب يعتقها، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأت أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من عمله. فأنت يا عبد الله عندك كنوز، عندك خير عظيم، فاجتهد في العمل بهذه الأذكار الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وعمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه. لأن هذه الأذكار تغذي في قلب المحبة والخوف والخوف والإنابة والحذر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم صل وسلم.
بين الثناء والحمد
المكرر شمل المكرر الحمد لنا، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر مرات يعني ثلاثة أو أكثر سمى تمجيد.
القول في الحديث تحمد الله وأثنى
عليه، يعني يكرر، يقول الله جل وعلا في الحمد إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل. اللهم
احسن عليك يا شيخ. قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك, مثل يعني انه يقول مثل ذلك كله, يقول الحمد لله على ما خلقه.
لا مثل ذلك بس مثل يعني مثل يعني عدل ما خلقه. هذا مراد
صحيح يا شيخ.
نعم والله ما اعلم هذا سند سند حاشا عليه هذه سعد
صلى الله عليك يا شيخ.
صلى الله
عليك يا شيخ. احيانا يكون الشخص داخل دورة المياه في وقت الاذان, هل يجيب مع المؤذن بقلبه ام يسكت يا شيخ؟
القلب ذكر القلب مطلوب دائما بقلبه, لكن ما يسمع اجابه الا باللسان. ان قضى فلا باس, قال بعضها يقضي وبعضها قال لا يقضي, ان قضى فلا باس.
رواه ابو داود في الصلاه باب التسليم بالحسن, والترمذي في الدعوات وتعوذه في بدر موسى, ورواه ايضا ابن حبان مواد في الاذكار باب في فضل تسليم التعوذ, وهو حديث الحسن بن شمائل. وقال الترمذي هذا حديث الحسن بن غريب, وانظر شرح الاذكار لابن حبان.
الله
المستعان.
الحديث
الماضي
دعاء خروج
من المنزل,
هل
يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, أو يقول يزيد عليها
الله من عذك أن أضل أو ضل أو زل أو زل؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, اللهم إني أعوذ بالله أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي, مستحب كله ثابت.
بهذا
كله ثابت. نعم
نعم. بسم الله
أنت
بالله ولا بسم الله
توكلت على الله ولا حول ولا قوة, هذا ثابت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
على
سبيل
الدعاء سواء كان خارج للصلاة أو إلى من المنزل
أو إلى غيره
أو
إلى
غيره.
عند عليه الله ما جعل في قلبي نورا,
هذا يمسك إذا كان المسجد يزيد فيه الله
وجعله. سمعنا قبل الوضوء الحمام عزة الله, هل يعني يرفع صوته أو في
وشي
بسمة
إذا تبرز عنه؟ لا لا يعتبها, لأن واجب عند قوم من العلم جماعة من العلم يعتبها ولو في الحمام,
ولو في الحمام
لأن قال سمعنا أنه يكره عند بعض العلم الحمام, وهذا واجب عند كريم من العلم أو متأكد عند الآخرين.
ما تكون في القلب
ما يعني باللسان.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى, الفصل الثاني, الذكر أفضل من الدعاء, لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه, والدعاء سؤال العبد حاجته, فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث, من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته, ثم يسأل حاجته, كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره, إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي, وقال حديث حسن صحيح, ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي, دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت. وفي الترمذي, دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب, لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن حديث بريدة الأسلمي الذي رواه عن السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه الاسم الأعظم، وأنه اسم الله الأعظم. فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر، فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسؤول مقتضى من الله. فأجمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي, فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب, ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه, أما بعد, هذه الأحاديث في هذا الباب والآيات الكريمات كلها تدل على فضل الذكر وأن الذكر فضله عظيم, وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وتوحيده جل وعلا, وأنه أفضل من الدعاء. فالدعاء طلب الحاجات وفيه فضل وانكسار إلى الله جل وعلا, ولكن الذكر فيه بيان أسماء الله وصفاته والثناء عليه بما هو أهله, فصار بذلك توسل إليه بما يحب وبما هو أهله جل وعلا في طلب حاجته. فينبغي المؤمن أن يكثر من الذكر والدعاء جميعا. الذكر ثناء على الله وتمجيد له, والدعاء طلب للحاجة مع الانكسار والذل والاعتراف بظلم النفس. وقد جاءت النصوص دالة على ذلك, فإن الرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يحمدوه, ولهذا علمه أنواع الذكر وشرع له أنواع الذكر عقب الصلوات وعند الأكل والشرب وعند الفراغ إلى غير هذا مما علمه سبحانه وتعالى ليثنوا عليه وليحمدوه على ما هو أهله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عنه عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته, يقول الله جل وعلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وإن كان في سنده مقال لكن يستشهد في هذا المقام, لأن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الذكر فضل الثناء, وأن الله يحب ذلك ويرشد إليه. فالرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يشكروه ويذكروه, ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو سبحانه يحب أن يحمد ويحب أن يسأل بأسمائه, وشرع الفاتحة التي أولها ثناء على الله ثم فيها الدعاء, وهكذا الأذكار بعد الانصراف من الصلاة يستغفر ربه ويذكر ربه ويذكره ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. فالدعاء فيه ثناء على الله وفيه وصف له بما هو أهله من غفران الذنوب قضاء الحاجات المضطرين ورحمتهم والإحسان إليهم, وفي الثناء تمجيد له بما هو أهله من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى. فيتوسل العبد إلى ربه بالأمرين, بالثناء على الله وذكر أسمائه وصفاته, وبالانكسار والتذلل وإظهار الحاجة والظلم للنفس, فيجمع بين الأمرين حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال جل وعلا في دعائي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, وجاء في دعاء الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي ولم يثني على الله قال عجل هذا, ثم علمه قال إذا دعا هذا فليبدأ بتحميد ربه, فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالثناء على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. رزق الله لمن التوفيق والهداية.
بسم الله الأعظم, ورد يكون حديث أنه الحي القيوم,
المعنى العظيم مقتضى هذا والله أعلم, لأن جاء هذا في أحاديث كثيرة الأعظم, هو الله أعلم معناه الاسم العظيم اسم تفصيل معنى العظيم.
بالنسبة لكل الأسماء
الراجحة في كلها عظيم, كل أسماء عظيمة جل وعلا.
بالنسبة
لتفسير
قوله
ولله
مثل
الله,
قول الله تفسير الصحيح
يعني وصف الأعلى, له الوصف الأعلى مثل لا يعني وصف الأعلى لله يماثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فله المثل الأعلى يعني وصف الأعلى سبحانه وتعالى لأنه لا يماثله شيء هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا يقوله في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام من خالف بعد الذكر، لكن في الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، يعني محل الدعاء، وفي كل وقت يدعو اللهم إذا أنت في كل. لكن جاء في حديث الصديق أدعو في صلاتي، قال وفي بيتي كما روى مسلم في بيتي أيضا، يدعو في صلاته في بيته في الطريق في أي مكان، له دعاء عظيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات من ذنبي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو دعاء عظيم، يدعو في صلاته في السجود في آخر التحيات بعد ذلك في الدعاء في أي وقت. هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن يأتي بأشياء مشروعة، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، إذا خرج من بيته الصلاة وغيرها. وزيادة إذا خرج بالصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعظم نورا وزني نورا وأعظم نورا. هذا في حديث ابن عباس الصحيح إذا خرج للصلاة. نعم أحسن الله
عليك شيخ، بالنسبة للوضع مثلا في السيارة مثلا الأذكار اللي هو دعاء ركوب السيارة ودعاء السفر ودعاء دخول القرية اللي توضع مثلا في السائق يعني ملصقة فيها شيء شيخ؟
إن شاء قصد التركي ما في شيء، لا قصد التركي ما أعلم في شيء، لا قصد التركي يعني
شرح التوحيد إنها كالتميم،
هذا كان يعلقها لقصد الحماية لقصد هنية أنها تحمي السيارة، أما إذا قصدها علقها للتذكير فلا بأس.
أحسن الله عليك، امرأة لم تصم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا ويدركها رمضان وهي مريضة، ماذا عليها أحسن الله عليك؟
تقضي إذا شفت، إلا إذا تقرر أن مرضها يرجى بطأ يطعم عن كل يوم مسكين، إذا علم أن مرضها يرجى بطأ مثل الشيء الكبير والعجل الكبيرة يطعم عن كل يوم مسكين، أما إذا كان ترجى العافية ما يبس يعجل حتى تشفى ثم تقضي.
سلام
ومن كان مريضا فعدة من أيام الأخرى.
سلام من المصلي، سلام من المصلي
إذا لا ما يقطع من دليل ما يقطع
وهل مكروه يعني؟
أبدا ما في شيء إن شاء الله، من دليل ما يقطع أفضل أهل قبل السلام.
أحسن الله عليك،
يعني هم أهل الدعاء أفضل.
الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخزعمية
صحابي،
هؤلاء صحابة
اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابي، رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي حنكة
ما يشترط البلوغ أحسن الله.
لا ما
جزاك الله خير.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفصل الثالث، قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعد بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القراءة، والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكرى بالدعاء فعله من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجته ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه ينفعه، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع. وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والمشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما، سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى، فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهكذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في عطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن أفضل، لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق،
وصلى الله على نبينا محمد. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذا بحث عظيم مفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الاعمال وبين الاذكار والدعاء والقران. فالقران هو افضل الذكر، القران هو كلام الله وهو افضل الذكر، ثم يليه بقيه الاذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، ثم الدعاء. هذه المراتب في الفضل، القران اول وافضل الذكر، ثم بقيه الاذكار من توحيد الله تسبيحه تكبيره، ثم بقيه الدعاء، ثم الدعاء اللهم اغفر لي واللهم ارحمني اللهم اعذني من النار الى اخره. لكن هذا الافضل القران قد يعرض له اشياء يجعل غيره اولى منه لترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات. فالقران افضل الذكر لكنه لا يفعل في الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا حال قراءه التحيات. القران له وقته وله محله عن قيام، يقرا لسانه قائم اذا كان قادرا، او في قعوده في محل قيام في الصلاه هذا محل القراءه. اما في حال التحيات بين السجدتين في حال الركوع والسجود لا يقرا. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: اني نهيت ان اقرا قرانا كان او ساجدا، فاما الركوع فاعظم في الرب واما السجود فاجتهد في الدعاء. فالقران له محله والعباده الاخرى لها محلها. هكذا اذا دعت الحاجه الى صلاه الاستخاره، كونه يصلي الاستخاره ويقرا دعاء الاستخاره افضل من كونه يقرا القران، لان هذه عباده مستقله خاصه لها شانها ولها وقتها. هكذا اذا دعت الحاجه الى امر اخر يساله او يستعيذ بالله منه صار هذا الدعاء وهذه الاستعاذه في محلها اولى من القراءه. كل شيء له وقته، فالقراءه افضل في نفسها وسواء في جميع الاوقات، لكن في بعض الاوقات وفي بعض الاعمال لا يقرا، في الركوع لا يقرا، في السجود لا يقرا، بين السجدتين لا يقرا، حال التحيات لا يقرا، انما يقرا في حال القيام. هكذا كونه يتعاطى الاذكار الشرعيه في الصباح والمساء والدعوات الوارده اولى من كونه يشتغل بالقران فقط، بل اذا اشتغل بالاوراد الشرعيه والاذكار الوارده وتلاها والدعوات كان افضل، لان في تحقيق ما جاءت في السنه وجعل بين الفضائل. هكذا صلاه النوافل كونه يصلي الراتبه يتهجد بالليل اولى من كونه يشتغل بالقران ويخليها اجر الرواتب. كل شيء في وقته، كل عبادة لها نقد لها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر فيما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله، فإذا كان القراءة كانت القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها يخرع قلبه، وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء. وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله، وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر حتى يضع كل شيء موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها أو في وقتها المناسب. وفق الله الجميع.
القراءة القرآن بينه وبين نفسه أو التلفظ اللي بينه وبين نفسه يجر أو لا؟
يعمل بالأصلاح رحمك الله. إن كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم، وإن كان معه من يستمع به يعمل ما هو أكثر خشوع، فإن كان جهره هو أكثر خشوع جهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع أشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر وربما أشر عليه الصلاة والسلام، لكن ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه، يعني لا بد من حركة اللسان، هذاك تأمل مو قراءة، هذاك تفكير، ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمع، ما يسمع قائل، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام واجب في حق المأموم. والإمام واجب في حق المأموم.
أحسن الله عليك. أيهما أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟
كل فعل ينبغي أن تكون صلاة معتدلة، كان صلاة معتدلة إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر قراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة مثل ما قال البراء بن عازب: صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبة من السواء، يعني يعتد في صلاته. الدعاء مشروع في السجود، الركوع محل التعظيم، التسبيح والتعظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. الرحمة تحميد، الرفع تحميد، وهو محل دعاء ولا محل محل تحميد ولا الله فيه. اللهم نقي من خطاياها ورد في دعوة خاصة في أثناء الحمد في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام.
ورد في الركوع يا شيخ: سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا أنت تابع كلمة اللهم اغفر لي تابعة للتسبيح، تابعة من المستقلة.
أحسن إليك، لو أطاع
بسجود
على
أساس
أن يدعي الله عز
وجل. لكم ولو متقاربة،
هل
الصلاة متقاربة؟ يطل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات إلى محل الدعاء أيضا.
الثناء أعظم من الدعاء
يا شيخ. أي الثناء أفضل، الثناء ذكر، لكن إذا دعت حاجة للدعاء صار الدعاء أفضل.
أحسن الله.
كدعاء الاستخارة ودعاء الله قبله من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة.
أحسن الله. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة،
هذا ما
هل يعتبر من عبادة منكر. الله
منكر. لا ما يجوز،
ما يعتبر من عبادة
الله. لا يتعصب، هذا يستحل، يستحل أن هذا معصوم ما قاله حق، هذا يكون كل ردة.
أحسن
الله. أما التقليد في التفصيل
كقول بعضهم كل ما خالف نص الإمام يؤول.
لا غلط، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط، منكر عليه. لا بد تراجع النصوص وتقدم النصوص.
أحسن.
الله. استمع شريك قائل، يستمع على شريك قائل، يستمع واستفاد. نعم، يعمل ما هو أصلح، يرأى قراءة قرأ، ويرأى الاستماع استمع، ينظر ما هو أصلح لقلبه وأخشى له وأقرب إلى التأثر. بعض الناس قد يتأثر بالسماع ولا يتأثر بقراءة نفسه، والناس يختلفون في هذا، لكن المهم ما هو الأصلح، ما هو الأنفع له. قد تكون قراءة بعض الناس أنفع له إذا سمعها وخشوا واطمأن لها استمع لها يستفيد منها أكثر.
أحسن الله عليك يا شيخ. القراءة من المصحف أفضل أم من الغيب؟
نهاية الشريط الخامس.